بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بعثه بشريعة كلها عدل وكلها خير وكلها رحمة وكلها إحسان، فيها الصلاح والإصلاح. وفهم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلحت أحوالهم وملأوا ما وصلوه من الأرض عدلا وعلما ورحمة وحكمة، واجتمعت كلمة المسلمين على الخير والهدى، إلى أن نبغ في الإسلام نابغة ونشأت ناشئة ظنوا أنهم أفهموا لدين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخالفوا الصحابة وتركوا فهم الصحابة، وحدثت البدع في الإسلام، فنشأت بدع في العقيدة وبدع في التعامل مع ولاة أمور المسلمين وبدع في التكفير وبدع في العمل وبدع في التفقه، فتفرق المسلمون وحصل الشر بسبب هذه البدع. ولا شك أن كل مسلم ينظر اليوم إلى حال المسلمين يرى الاختلاف الكبير الموجود، ولا شك أن كل غيور يريد أن يخرج المسلمون من هذا النزاع ومن هذا الخلاف ومن هذه الفرقة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من هذه الفرقة والمخرج من هذا الخلاف، وهو مخرج واحد لا ثاني له، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. المخرج من هذه الفتن والمخرج من هذه الخلافات هو بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بفهم الصحابة رضوان الله عليهم لهذه السنة، فإذا فعل ذلك استقامت الحال للأمة. ولا شك أن هذا لا يحصل إلا بالعلم، بالعلم الصحيح، بالحرص على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع النواحي وفي جميع المسائل. فنشر العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة هو الذي تنتفع به الأمة إن شاء الله عز وجل. وأنا على يقين أن كل فرقة مخالفة في هذا الزمان عندها جهل بالسنة، أو تجاهل وتغافل عنها، فينبغي علينا أن نحرص على تعلم العلم الصحيح وعلى نشر السنة إذا أردنا الخير لأمتنا ومجتمعاتنا. ومن هذا الباب هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص، وأن يجعلها مباركة، حيث نتناول فيها قواعد ذات شأن عظيم تتعلق بالربا، وهو أشر المعاملات التي يتعامل بها الناس كما قدمنا البارحة. والبارحة بدأنا بالقاعدة الأولى، وهي قاعدة مهمة جدا في ضبط الربا، حيث بينا أن الربا من حيث ما يقع فيه ثلاثة أقسام: ربا الديون، وهو ربا يقع في الديون والقروض، وهو يقع في كل الأموال التي يقع فيها القرض، فليس خاصا بمال دون مال بإجماع أهل العلم، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول ربا القرض بأن يقرضه شيئا بزيادة، سواء كانت تلك الزيادة من جنس القرض أو من غير جنسه، وهذا من ربا الجاهلية الذي أجمع أهل العلم على تحريمه. والنوع الثاني ربا الزيادة في الدين الثابت في الذمة، بحيث لا يكون الربا في أصل الدين، ولكن عند حلول الأجل يقال للمدين وفي أو زد، أو يقول المدين زدني في الأجل وأنا أزيدك في الدين، وهذا أيضا من ربا الجاهلية الذي أجمع أهل العلم على تحريمه. والنوع الثالث هو ما يعرف بضع وتعجل، وهذا قد اختلف العلماء في كونه ربا أو ليس ربا، فمن أهل العلم من قال إنه ربا وهو حرام، وهم جمهور أهل العلم قالوا إنه ربا وهو حرام. ومن أهل العلم من قال إنه حلال وليس من الربا في شيء، ورجحنا القول القائل بالجواز، القول القائل بالجواز، قلنا لأنه لم يقم دليل من الكتاب أو السنة على تحريم هذه المعاملة، ولأن الآثار آثار الصحابة متعارضة، فصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه من الربا وأنه حرام، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس ربا وأنه جائز، والآثار إذا تعارضت لا تكون حجة، بل كما يقول الفقهاء تتساقط. ولأن الأصل في المعاملات الحل، فما دام أنه لا يوجد دليل على التحريم فالأصل الحل، ولأن هذه المعاملة تحقق مقصود الشارع من التوسعة على الناس في معاملاتهم، وقد تقدم معنا العام الماضي أن الشارع يقصد التوسعة على الناس في معاملاتهم، ولأن هذه المعاملة فيها مصلحة للطرفين ولا ضرر فيها ولا مانع شرعا منها، فالقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله عز وجل. وأما ربا البيوع فهو الربا الذي يقع في البيوع ومن صفاته أنه خاص ببعض الأموال وليس في كل الأموال، وهو نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة، وسنتكلم عنهما الآن إن شاء الله عز وجل. وأما النوع الثالث أو القسم الثالث فهو ربا الشفاعة، وهو أن يأخذ الإنسان مقابلا لشفاعة أو لما يسمى بالتوسط، وهذا أيضا كما قلنا يا إخوة محل خلاف. فمن أهل العلم من قال إنه حرام وفي كل شفاعة، ومن أهل العلم من قال إنه حرام في الشفاعة الواجبة والشفاعة المحرمة، ومن أهل العلم من قال إنه حرام في الشفاعة التي تعود مصلحتها إلى عموم الناس، ومن أهل العلم من قال إنه مكروه وليس بحرام، ومن أهل العلم من قال إن هذا ليس ربا وليس محرما بل هو جائز. ومدار المسألة على حديث أبي أمامة رضي الله عنه: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية عليها فقبلها فقد فتح بابا عظيما من أبواب الربا. فهذا الحديث الذي رواه أبو داود والطبراني من صححه قال بالتحريم أو بالكراهة، ومن ضعفه قال بأن هذا جائز لأنه لا دليل على المنع. ورجحنا أن الحديث صالح للاحتجاج به من جهة السند ومن جهة المتن، وأنه عام، وأن الذي أختاره في المسألة، مع أن المسألة خلافية، الذي أختاره في المسألة أن نسمي هذا ربا لتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له ربا، وأن هذا لا يجوز في كل شفاعة، فالشفاعة إنما تكون قربة إلى الله، لأن الجاه هبة من الله، فلا يجوز أخذ شيء في مقابل منفعته. هذا خلاصة ما دارت عليه القاعدة الأولى في تمييز الربا من جهة ما يقع فيه من المعاملات. واليوم إن شاء الله عز وجل نأخذ القاعدة الثانية من قواعد الربا. هذه القاعدة نقول فيها: الربا من حيث حقيقته قسمان، فضل ونسيئة. الربا من حيث حقيقته قسمان، فضل ونسيئة. اتفق العلماء يا أحبة على أن الربا من جهة صفته أو من جهة حقيقته نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل وربا النسيئة، فهو الربا إما أن يكون بفضل والفضل هو الزيادة، وإما أن يكون بنسيئة وهي التأخير، وقد يجتمعان كما سنبين إن شاء الله عز وجل. فربا الفضل هو تفاضل في كل بيع لجنس يجري فيه الربا، تفاضل في بيع كل جنس يجري فيه الربا، أو في كل بيع لجنس يجري فيه الربا بجنسه، تفاضل في بيع كل جنس يجري فيه الربا بجنسه. من هنا نفهم يا إخوة أن الربا من حيث البيوع لا يقع في كل مال أو في كل جنس، وإنما في أجناس معينة ستأتي إن شاء الله عز وجل. في بيع كل جنس يجري فيه الربا بجنسه، يعني بنفس جنسه، هذا ربا الفضل. مثل أن يبيع الإنسان صاع أرز جيد بصاعي أرز رديء، يعني إنسان يبيع الأرز وعنده أرز جيد، وجاء إنسان معه أرز رديء، فقال له أبيعك صاعا من هذا الأرز الجيد بصاعين من هذا الأرز الرديء الذي معك، فهذا ربا فضل، لأنه يبيع الأرز بالأرز متفاضلا. وربا النسيئة هو تأخير قبض ما يجري فيه الربا، تأخير قبض ما يجري فيه الربا، كأن يشتري 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب، ويقبض المشتري الذهب الآن ويقبض البائع المال غدا. هنا باع ذهبا بنقود، أو باع ذهبا بذهب، وأخر قبض أحدهما ولو جراما منه، فإن هذا هو ربا النسيئة. وقد يجتمعان فيكون في المعاملة ربا فضل وربا نسيئة، مثل أن يشتري 100 جرام ذهب ب120 جراما من الذهب، ويؤخر القبض. وأعطيكم صورة تقع في السوق، يذهب الرجل إلى الذهب، إلى سوق الذهب، ومعه ذهب قديم لامرأته يزن 100 جرام، فيقول له الصائغ هذا الذهب قديم 100 جرام، نبيعه لك ب80 جراما من الذهب الجديد، هذا تفاضل، ولكن الذهب الجديد ليس عندنا اليوم، نعطيك إياه غدا، هات هذا الذهب الذي معك وغدا نسلمك الذهب الجديد. فهنا يوجد عندنا ربا فضل وربا نسيئة في معاملة واحدة، في معاملة واحدة. وقد دل على هذا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصرحها ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية عنه رضي الله عنه أيضا عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نوعي الربا: ربا الفضل في قوله مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فعندما قال مثلا بمثل سواء بسواء، علمنا أنه إن زاد كان ربا. وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فهذا نص صريح في ربا الفضل، وهو دليل على أن ربا الفضل إنما يقع إذا بيع الشيء بجنسه: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. أيضا فيه بيان ربا النسيئة في قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعلمنا أنه إذا اختلفت هذه الأصناف وهي من الأجناس الربوية يجوز التفاضل لقول فبيعوا كيف شئتم، ولكن لا يجوز التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في قوله إذا كان يدا بيد، فعلمنا أنه إذا لم يكن يدا بيد فإنه لا يجوز. بقي شيء ثالث دل عليه الحديث بالسكوت، وهو إذا كانت السلعة أو كان المبيع ليس من أجناس الربا فإنه يجوز بيعه متفاضلا ونسيئة. إذن تحصل عندنا من الحديث بيان نوعي الربا الفضل والنسيئة، وأنها إنما تقع في أجناس الربا، وبسكوت الحديث دلنا على نوع ثالث وهو الأموال غير الربوية فيجوز بيعها متفاضلة ونسيئة. فالصحيح مثلا من أقوال أهل العلم أن الحديد ليس من أموال الربا، فيجوز بيع طن حديد بطن ونصف من حديد حاضرا أو نسيئة، لأنه ليس من أموال الربا. وكذلك الثياب، الثياب ليست من الأموال الربوية، فيجوز للإنسان أن يبيع ثوبا بثوبين حاضرة أو مؤجلة. القاعدة الثالثة: الربا حرام قليله وكثيره. الربا حرام قليله وكثيره. الربا حرام ومن كبائر الذنوب، ولا فرق فيه بين اليسير والكثير. دل على تحريمه آيات قاطعات وأحاديث بينات وإجماع قطعي من أوضح الإجماعات. أما الآيات فقد قرأنا آيات الربا البارحة، منها نصا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وحرم الربا، وأل هنا دخلت على الربا فاقتضت العموم، فكل ربا فهو حرام بنص القرآن. كذلك جاء بصيغة النهي في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا نهي، وصدر النهي بقول الله: يا أيها الذين آمنوا. والقاعدة يا إخوة أن الآية إذا صدرت بهذه الصفة يا أيها الذين آمنوا فإن فيها أمرا عظيما تؤمر به أو تنهى عنه، وهذا الخطاب لترقيق القلوب، فإن كل إنسان من المسلمين يرى أنه يدخل في الذين آمنوا ولا يحب أن يخرج، فإذا قيل له يا أيها الذين آمنوا أقبل. وجاء النهي: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقلنا يا إخوة بالأمس أضعافا مضاعفة هذه بيان للحال وليست قيدا للربا المحرم، فالربا لو كان درهما واحدا فهو حرام، ولكن حال الربا الذي كان يقع أنه يصبح أضعافا مضاعفة. وأشار بعض أهل العلم إلى لطيفة هنا، وهي أن من يدخل هذا الباب يغرق فيه. هذا الباب والعياذ بالله لا يزال بينه وبين المؤمن ستار، يعظمه المؤمن ويخاف منه، لكن إذا لابسه أوشك أن يغرق فيه. ولذلك تجد مثلا أن أصحاب البنوك الربوية أن كثيرا منهم من المسلمين، نحن نتكلم عن أصحاب البنوك الربوية المسلمين، طبعا لا يكفر بالتعامل بالربا ولو فتح بنكا، لأن العمل لا يدل على الاستحلال، وهذا يدل عليه الواقع، فإنك ترى كثيرا من الناس يفعل الشيء وهو يرى أنه حرام ولكن تغلبه شهوته، يسمعون الآيات ويسمعون المواعظ ويسمعون كلام الخطباء ولكنهم لا ينزجرون، لأن هذا الباب والعياذ بالله إذا دخله الإنسان ران على القلب وأصبح أضعافا مضاعفة وغلب على مال الإنسان. وذلك يقول العلماء: دفع الربا أسهل من رفعه، دفع الربا بعدم الدخول فيه أصلا والبعد منه والبعد عنه والحذر منه أسهل من رفعه. بعض الناس يأتي يقول: والله أنا الآن محتاج وهذه المعاملة، ويدخل في المعاملة، ثم إذا دخل والعياذ بالله انحدر. فكلما أبعد الإنسان عن هذا الباب كلما سلم منه. وأيضا جاء تحريم الربا في القرآن ببيان سوء عاقبة أهله يوم القيامة، في قول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقلنا بالأمس والعياذ بالله أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، على قول من أقوال المفسرين، ودل عليه حديث صحيح. وقال بعض المفسرين إنه يقوم ويسقط ولا يكون مسرعا كغيره من الناس. أيضا دل على حرمة الربا ولو كان قليلا ولو بقي منه شيء، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وذروا ما بقي من الربا. وهذا يقتضي العموم ولو كان درهما واحدا ولو كان شيئا يسيرا. ثم قول الله عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا تغليظ في هذا الذنب، فإنه كما قدمنا ما جمع الله بينه وبين رسوله في الإذن بالحرب إلا في ذنب الربا. فآكل الربا محارب لله، محارب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله. ولذلك نص أهل العلم على أن الربا أشر المعاملات المحرمة، أشر المعاملات المحرمة. وأما السنة فقد ورد تحريم الربا بأساليب متعددة، منها ما جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على أصحابه، وجاء فيها قال: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، هذا نهر من دم يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وسطه رجل قائم وعلى شط النهر رجل وبين يديه حجارة، فإذا أقبل الرجل الذي في النهر إذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده إلى حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. هذا حاله في العذاب والعياذ بالله، يسبح في نهر من دم، كلما أراد أن يخرج منه رمى الرجل الذي على الشط حجرا في فيه فثقل كما كان يتناول الربا فيرجع كما كان. وفي آخر الرؤيا قال الملكان: والذي رأيته في النهر آكل الربا، رواه البخاري في الصحيح. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا من السبع الموبقات المهلكات الذنوب الكبار، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا سبب لطرد الإنسان من رحمة الله. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ذنب توعد عليه باللعن فهو من الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم، جاء عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. رواه مسلم في الصحيح. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، أي في اللعن. فأعوذ بالله يا إخوة، الربا شأنه خطير، الذي يأخذ الربا متوعد باللعن، والذي يعطي الربا متوعد باللعن، والذي يشهد على معاملة الربا متوعد باللعن، والذي يكتب الربا ولو بجهاز الحاسب متوعد باللعن. فكلها كبائر. يعني الذي يعمل في بنك ربوي ويقيد المعاملات الربوية أو يوثقها هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، مستحق للعنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل يا إخوة بدلالة التنبيه على أن التسبب في الربا كبيرة من كبائر الذنوب. حتى السمسرة، كون الإنسان يكون سمسارا بين البنك الربوي والمقترض هي من كبائر الذنوب. بل ذكر أهل العلم يا إخوة أنه حتى حمل الذي يريد أن يتعامل بالربا إلى المكان الذي يتعامل فيه بالربا مع العلم محرم وقد يكون من الكبائر، لأنه تسبب في هذا الأمر. فالأمر جد خطير، والربا أيضا سبب لحلول العقوبات العاجلة، وهذا دليل على كونه شرا عظيما. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. رواه الطبراني والحاكم وصححه الحاكم والألباني. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، أي أنهم عرضوا أنفسهم لأن ينزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. وقد أجمع المسلمون سلفا وخلفا على حرمة الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. قال ابن قدامة رحمه الله: والربا على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة. وأجمع أهل العلم على تحريمهما. قلت: أما ربا النسيئة فلم يقع فيه خلاف بين الأمة أصلا، بل الأمة مجمعة على حرمته، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه حلال. وقد روى مسلم في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. وهذا الحصر للتغليظ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل. وأما ربا الفضل الذي هو الزيادة فقد خالف فيه بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، واحتج بهذا الحديث الذي ذكرناه، حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، فحصر الربا في النسيئة، فقالوا: إنما يقع الربا في النسيئة. وقد حكى جمع من أهل العلم أنهما رجعا عن هذا القول. قال ابن حجر: وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، يعني جزم برجوع ابن عمر رضي الله عنهما، وخالف فيه ابن عمر ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه. هذا الذي حكاه ابن حجر، يعني جزم أن ابن عمر رضي الله عنهما رجع عن القول بالجواز إلى القول بالتحريم في ربا الفضل. وقال إنه اختلف في رجوع ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: روى مسلم في الصحيح عن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، يعني صرف الدراهم بالدنانير أو صرف يعني الدنانير بالدنانير أو الدراهم بالدراهم متفاضلة، هذا المقصود بالصرف في جميع صوره. قال: فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا. سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل، قال: ما زاد في الصرف فهو ربا. قال: فأنكرت ذلك لقولهما، يعني لقول ابن عمر وابن عباس، فقال: ألا لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، يعني ليس هو التمر الجيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين فاشتريت بهما هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك أربيت، يعني وقعت في الربا، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. طيب، وانظروا فقه الصحابة وأن الصحابة يعملون القياس. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ يعني هذا وقع في التمر، فأيهما أولى؟ هل التمر أولى من الفضة أو الفضة أولى؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني، يعني أتيت ابن عمر رضي الله عنه وبعد فسألت عن الصرف فنهاني. وهؤلاء هم الأتقياء الأزكياء يا إخوة، لا يمنعهم قول قالوها اليوم فتبين لهم الحق في خلافه من أن يعودوا إلى الحق، وهذه طريقة الأزكياء الأتقياء على مر الزمن. قد يقول أحدهم قولا ثم يتبين له أن الحق بخلافه، لا يبقى يعني يتأول لنفسه ويمكن يرجع إلى الحق، فإن الحق قديم. وهذه من مزايا أهل العلم الأبرار. قال: ولم آتي ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه. والكراهية في لسان السلف يقصد بها التحريم، ويخطئ بعض الفقهاء حيث يحمل كلمة مكروه أو أكره في لسان السلف على الكراهية التي اصطلح عليها المتأخرون، فهذا نص في أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن القول بالجواز. وجاء عن أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف، يعني ابن عباس، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة، فقلت: إنه بلغني أنك رجعت، يعني عن قولك في ربا الفضل. قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف، يعني عن التفاضل في الصرف. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فانظروا تعظيم الصحابة للسنة. هذا ابن عباس رضي الله عنهما رأى رأيا في جواز ربا الفضل، فلما بلغه الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه راجع عن قوله، لأنه كان رأيا رآه وفهما فهمه. وقد أجمع العلماء بعدهم على حرمة ربا الفضل، والسنة صريحة في حرمة ربا الفضل. إذا انتبهوا لهذا يا إخوة، لأن بعض الناس يطنطن على قضية خلاف ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ربا النسيئة لم يقع فيه خلاف أصلا، ربا الفضل اجتهد فيه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، لأنه بلغهما حديث إنما الربا في النسيئة، ولم يبلغهما الحديث الآخر. فلما بلغهما الحديث الآخر رجعا عن قوليهما، ثم تتابع العلماء على الإجماع على حرمة الربا بنوعيه. ولذا قال النووي رحمه الله عن حديث أسامة رضي الله عنه: وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره، لأن ظاهره أنه حصر الربا في النسيئة. وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره. ولذلك أيضا قال الترمذي وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال، قال: وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح. وهذا وجه الشاهد، والعمل على هذا عند أهل العلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في النسيئة. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا. وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري. والقول الأول أصح، يعني الذي عليه جماهير الصحابة عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلى أن قال: وروي عن ابن المبارك أنه قال: ليس في الصرف اختلاف. والمقصود ليس في الصرف اختلاف مستقر، لأن هذا الخلاف لم يستقر، بل من خالف فيه رجع عن قوله. طيب، حديث أسامة رضي الله عنه وهو حديث صحيح تام الصحة، إنما الربا في النسيئة، كيف يجاب عنه؟ أجاب عنه العلماء بأن الأحاديث الأخرى التي تدل على تحريم التفاضل بين هذه الأجناس مقدمة عليه. طيب، لماذا تقدم عليه؟ قالوا: أولا لأنه رواها من هم أكبر منه سنا وأكثر عددا، لأنه رواها من هم أكبر منه سنا وأكثر عددا فهم مقدمون عليه. والأمر الثاني لأنها تدل على تحريم التفاضل بالنص، وحديث أسامة يدل على جواز التفاضل بالمفهوم الذي يسميه العلماء مفهوم الحصر. لما حصر الربا في النسيئة فهمنا أنه يجوز والنص مقدم على المفهوم بالاتفاق، النص مقدم على المفهوم بالاتفاق. أيضا أجاب بعض أهل العلم عن حديث أسامة بأنه يحتمل أن يكون في واقعة معينة وليس مطلقا، فيحتمل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الربا في صنفين مختلفين، ذهب بفضة مثلا أو تمر بحنطة، فقال إنما الربا في النسيئة، يعني إنما الربا في هذا في النسيئة، فسمعه أسامة فأدى ما سمع، وهو ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه هذا الاحتمال الأحاديث الأخرى التي تدل على تحريم التفاضل في الجنس الواحد. وأجاب بعض أهل العلم بأن حديث أسامة خرج مخرج التغليظ، والحديث إذا خرج مخرج التغليظ لا مفهوم له، إذا جاءت الآية بقيد على سبيل التغليظ أو جاء الحديث على سبيل التغليظ فإنه لا مفهوم له. وهذا داخل يا إخوة عند الأصوليين في قولهم إذا ظهرت للمفهوم أو إذا ظهرت للمفاهيم فائدة غير القصر على قصر الحكم فإنه لا يقصر الحكم. نعم، مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة قيدت في الآية باللاتي في حجوركم. طيب لما؟ قالوا لأن نكاحها أغلظ من نكاح الربيبة البعيدة، لأنها تربت في حجره، ولهذا لا مفهوم له، فلا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته التي دخل بها ولو كانت تعيش بعيدة عنه. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة ودخل بها ولها بنت من زوجها السابق وهذه البنت تعيش مع أبيها وما رآها قط هذا الرجل هذا الزوج وماتت أمها، فإنه لا يجوز له أن ينكح، لأن هذا القيد خرج مخرج التغليظ فلا مفهوم له. وكذلك حديث أسامة إنما الربا في النسيئة خرج مخرج التغليظ في هذا الربا فلا مفهوم له. وسبب هذا التغليظ أن الربا الشائع في ذاك الزمان كان ربا النسيئة أكثر من ربا الفضل، لأنه كما تقدم معنا هو ربا الجاهلية يا إخوة، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأجاب بعض أهل العلم بأن حديث أسامة المقصود به أصل الربا، يعني الربا الذي كان يتعامل به الناس هو الذي كان في النسيئة، وهو الذي قلنا عنها أمس يا إخوة ربا الديون، الربا الجلي، لأن أهل الجاهلية ما كانوا يقفون عند البيوع ولكن يتعاملون بالديون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أصل الربا، وهو أن أصل الربا كان في النسيئة، ثم بين للصحابة رضوان الله عليهم ربا الفضل كما في الأحاديث الأخرى. هذا مجمل ما أجاب به أهل العلم عن حديث أسامة. ويتضح من هذا يا إخوة أن العلماء قد أجمعوا على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. طيب، هنا أشير إشارة لعلكم إذا قرأتم في بعض كتب الفقه تجدون أن بعض الفقهاء قالوا أجمع العلماء على تحريم الربا من حيث الجملة. لما قيدوا بقولهم من حيث الجملة؟ ما فائدة هذا القيد عندهم؟ هم هنا يا إخوة يريدون الإشارة إلى أن هناك مسائل في الربا اختلف فيها أهل العلم هل هي من الربا أو ليست من الربا، مثل هل يجري ربا الفضل في المطعومات التي لم ترد في الحديث في الأصناف الأربعة، لأن الأصناف ستة، ثمان أثمان وهي الذهب والفضة وأربعة مطعومات، هل يجري الربا في غيرها؟ يعني هل يجري الربا في الأرز؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، لكن في الجملة أجمعوا على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة. القاعدة الرابعة: الأموال الربوية منصوصة ومقيسة. الأموال الربوية منصوصة ومقيسة، أي أن الأموال التي يجري فيها ربا البيوع منصوصة، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعينها، ومقيسة عليها لمشاركتها في العلة. طبعا يا إخوة تقدم معنا أن ربا الديون يدخل كل الأموال، أما ربا البيوع فإنه يجري في أموال مخصوصة باتفاق العلماء، وهذه الأموال منها ما هو منصوص، والمنصوص قد أجمع العلماء عليه، ومنها ما هو مقيس، والمقيس وقع فيه النزاع. أما المنصوص فقد ورد في حديث عبادة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، هذا جنس مال، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه الأصناف الستة المنصوصة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ففي هذا الحديث يا إخوة بيان الأصناف الربوية بالنص، وهذه الأصناف فيها موزونات وفيها مكيلات، لأن الذهب موزون والفضة موزونة، وبقية الأصناف الأربعة مكيلة. فإذا هذه الأصناف منها ما هو موزون ومنها ما هو مكيل، وقد أجمع العلماء على جريان الربا في هذه الأصناف. فأجمع العلماء على أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا. قال ابن بطال في شرحه على صحيح البخاري: أجمع أئمة الأمصار أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، تبرهما وعينهما ومصنوعهما إلا مثلا بمثل، يدا بيد، ولا يحل التفاضل بشيء في شيء منهما. قال: وعلى هذا مضى السلف والخلف. طبعا يا إخوة التبر والعين محل إجماع أنه لا يجوز فيها التفاضل. المصنوع سنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، يعني الحلي ونحو ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله: فاستقر الأمر عند العلماء على أن الربا في الازدياد في الذهب بالذهب وفي الورق بالورق وفي الورق بالورق كما هو في النسيئة، يعني ربا حرام، سواء في بيع أحدهما بالآخر وفي بيع بعض كل واحد منهما ببعض، وهذا أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء مع تواتر الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه هذه المكيلات الأربعة وهي يدخلها الربا بالإجماع. قال ابن عبد البر: على هذا مذهب الصحابة والتابعين وجماعة فقهاء المسلمين أن هذه الأصناف الأربعة يدخلها الربا. ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل جريان الربا خاص بهذه الأصناف أم يجري الربا في أشياء أخرى. فذهب الظاهرية وبعض الفقهاء كبعض الحنابلة إلى أن جريان الربا خاص بهذه الأصناف الستة، فلا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، وما عداها فلا يجري فيه الربا. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، فلا نعدو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى أن الربا يجري في هذه الأصناف وما شاركها في العلة. يعني البر يشبهه الأرز، الجمهور يقولون الربا يجري في الأرز كما يجري في البر، وهذا هو الصحيح وعليه جماهير أهل العلم، لأن الشريعة عدل في أحكامها فلا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات. الشريعة تجمع بين المتماثلات ولا تفرق بينها، وتفرق بين المختلفات لأنها عدل كلها في جميع الأحكام. فإذا وجدنا الشريعة حرمت شيئا ثم وجدنا غيره مثله فإنه يأخذ حكمه، لأن شرع الله معلل، فالله أمرنا بالأوامر ونهانا عن المنهيات ليس لمجرد الإرادة كما تقول الأشاعرة، وإنما أمرنا بالأوامر لأنه يحبها ولأن فيها مصالحنا. فأنت عبد الله إذا وجدت ربك قد أمرك بأمر في أي شيء، فأولا اعلم أن الله يحبه، وإذا علمت أن الله يحبه كيف ما تحبه؟ أنت أيها الرجل أمرك الله بإعفاء اللحية على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. فعلمنا من هذا الأمر أن الله يحب إعفاء اللحية، وإذا علمنا أن الله يحب إعفاء اللحية كيف ما نحبها؟ وكيف نقدم حب غير الله على حب الله؟ بعض الناس يعني يقول، إذا قلت لي: يا أخي ما شاء الله فيك خير، لما لا تعفي لحيتك؟ قال: والله أنا ودي، لكن الزوجة ما تحب اللحية وأنا أحبها. أو يقول: والله أمي ما تحب اللحية وأنا أحب أمي. الله عز وجل يحب إعفاء اللحية، فكيف تقدم حب مخلوق على حب الله سبحانه وتعالى؟ فهذه حكمة عظيمة انفرد بها أهل السنة والجماعة. وأيضا نعلم أن الله أمرنا بها لأن فيها مصلحتنا، والله الذي لا إله إلا هو، في إعفاء اللحية مصلحتنا في العاجل والآجل. علمنا عين المصلحة أو لم نعلمها أو لم نعلمها، لكن نجزم بقلوب مطمئنة أن كل ما أمرنا الله به ففيه مصلحتنا، وأن الله إنما نهانا عن المنهيات لأنه يبغضها ويكرهها، ولأن في فعلها شرا لنا وفي تركها خيرا لنا. فشرع الله معلل، فإذا وجدنا العلة في شيء غير المنصوص فإن الحكم ينتقل إلى ذلك الشيء. ولذلك يا إخوة، جاء القياس في القرآن، وجاء القياس في السنة، وجاء القياس في آثار الصحابة رضوان الله عليه. فالصحيح هو القياس من غير إفراط ولا تفريط. ولذلك يقول بعض الفقهاء: القياس للفقيه كالميتة للمضطر، لا يعدل عن النصوص إلى القياس، ولكن القياس يوسع معنى النص بالعلة. وقد اتفق الجمهور القائلون بالقياس والتعليل على أن للذهب والفضة علة، وللأصناف الأربع الباقية علة. يعني هذا محل اتفاق عند المعللين، اتفقوا على أن الذهب والفضة لهما علة، وعلى أن بقية الأصناف الأربعة لها علة واحدة. قال ابن قدامة رحمه الله: واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة. ثم اختلف العلماء في تعيين تلك العلة، فمن العلماء من قال: علة الذهب والفضة الوزن من جنس، يعبرون يقولون كونهما موزوني جنس، فعلة الربا في الذهب والفضة أنهما موزونان من جنس. وعليه يا إخوة، يدخل عندهم الربا كل موزون من جنس، كل ما يوزن من جنس يدخل في الربا. وهذا القول غير صحيح، يعني مرجوح. لماذا؟ لأن الوزن جنس بعيد لا يعلق به الحكم، ولو قلنا به لضاق الحلال وكثر الحرام، وهذا يخالف مقصود الشارع في المعاملات، فإن مقصود الشارع توسيع الحلال في المعاملات، فلو قلنا كل موزون يدخله الربا أصبح الحرام كثيرا جدا، لا سيما إذا قابله أيضا القول الآخر في المطعومات أنها أن العلة فيها كونها مكيلة، فكل مكيل يدخله الربا هذا يصبح به الحرام كثيرا جدا والحلال قليل، وهذا يخالف مقصود الشارع، ولذلك يظهر والله أعلم أن هذا قول مرجوح. ومن العلماء من قال إن علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، الثمنية أنهما أثمان، أنهما قيم للأشياء. ثم اختلفوا هل الثمنية خاصة بالذهب والفضة أم لا، فمن الفقهاء من قال هي خاصة بالذهب والفضة، يعني الثمنية لا توجد إلا في معدن الذهب والفضة، وبالتالي لا يتعدى الربا إلى غيرهما. وقال بعضهم العبرة بقصد الثمنية عند الناس، العبرة بقصد الثمنية عند الناس، فما قصده الناس ثمنا وراجع وأصبح هو الرائج فإنه يدخله الربا، وهذا الثاني هو الصحيح الراجح. فيلحق مثلا بالذهب والفضة الأوراق النقدية اليوم لأن الناس قصدوها ثمنا وجعلوها ثمنا. فإن قال قائل ما دمتم قلتم إن العلة في الذهب والفضة الثمنية أي أنها قيم، فهل يدخل الربا في الحلي، الحلي المصنعة هل يدخل الربا فيها؟ لأنه قد يرد في ذهن الإنسان يقول الحلي ليست ثمنا، ليست قيمة، وإنما الثمن الدراهم والدنانير ونحو ذلك. نقول نعم يدخلها الربا باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأن الثمنية كما يقولون ملازمة للذهب والفضة، حيثما وجد الذهب والفضة فالقيمة فيه. وذاك الآن ماذا يفعل بعض الناس؟ بعض الناس عنده مال أو امرأة عندها مال، ماذا تصنع؟ تشتري حليا، تقول أحفظ مالي، متى ما أرادت باعته بنفس قيمته أو بزيادة، فالقيمة موجودة حتى في الحلي، وذلك يدخلها الربا. ويدل ذلك حديث فضالة رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا، طبعا الدينار من الذهب، قال اشتريت قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ذهب فصوص، قال ففصلتها، يعني فصلت الذهب عن الخرز، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني وجدت أن وزن الذهب بدون الخرز أكثر من وزن 12 دينارا. قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، يعني يفصل الذهب عن الخرز، رواه مسلم في الصحيح. فهذا يدل يا إخوة على أن الحلي يدخله الربا، على أن الحلي يدخله الربا. وطبعا في هذا الحديث دلالة على خطأ قول بعض العلماء إن الحلي المصنع يجوز أن تدخله الزيادة من أجل الصنعة. بعض الفضلاء من أهل العلم قالوا يجوز أن تبيع ذهبا غير مصنع بحلي مصنع وأن تزيد في الذهب غير المصنع. يعني تأتي مثلا بمئة جرام سبيكة غير مصنعة وتشتري بها حليا 90 جراما، قالوا هذه الزيادة مقابل الصنعة، هذه الزيادة مقابل الصنعة. فهذا الحديث نص في رد هذا القول، لأن هذا الحلي كان مصنعا والدنانير مسبوكة، فلم يجز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أجل التفاضل، فلا دخل للصنعة في جواز التفاضل. فإن قال قائل كما قال بعض أهل العلم إن الصائغ لا يرضى أن يبيع ذهبا مصنعا بنفس وزن الذهب غير المصنع، ما فائدته؟ يعني يقولون يخسر صنعته. هذا قرره ابن القيم رحمه الله في كلامه، يعني يقول الصائغ الآن تعب وصنع في الحلي، فإنه لن يرضى أن يبيعك 100 جرام من الحلي ب100 جرام ذهب غير مصنع. قلنا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الإشكال، وهو أن يبيع الذهب غير المصنع ويأخذ ثمنه ثم يشتري بالثمن ذهبا مصنعا. لأن نفس هذه الجملة يا إخوة تقال في التمر الرديء والتمر الجيد. هل يرضى صاحب محل أن تأتيه بتمر رديء صاع ويبيعك صاعا من تمر جيد بهذا الصاع؟ هذا ما يفعله عاقل، صاع رديء بصاع جيد ما يفعل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حل الأمر فيبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم جنيبا تمرا جيدا. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن علة الذهب والفضة الثمنية، وأن هذه الثمنية متعدية، فكل ما اتخذه الناس ثمنا وراجا يعني أصبح رائجا مستعملا فإنه يدخله الربا. طيب يقول لي قائل منكم ما فائدة قولك وراجا؟ نقول لأن الناس قد يتخذون الشيء ثمنا لكن من غير رواج، وإنما في بعض الصور وبعض الحالات. يعني ممكن أن تشتري ثوبا بثوب، ممكن أن تشتري ثوبا بثوب وهذا الثوب أصبح ثمنا لكنه ليس رائجا. الناس ما عندها أكياس ثياب تذهب تشتري رز بالثياب وتذهب، لكن النقود اليوم، النقود أصبحت ثمنا ورائجة، هي المستعملة، فيدخلها الربا. وأما الأصناف الأربعة الباقية فقد اختلف العلماء في علة الربا فيها على أقوال كثيرة في الحقيقة، لكن أقواها 4 أقوال. القول الأول أن علة الربا فيها كونهن مكيلات جنس، يعني الكيل، العلة الكيل، وعلى هذا كل ما يكال يدخله الربا، وهذا القول مرجوح كما تقدم في مسألة الذهب والفضة. والثاني أن العلة فيها الاقتيات والادخار، فكل ما يقتات ويطعم ويدخر يدخله الربا. طيب على هذا التفاح هل يدخله الربا؟ ننظر في الصفتين. هل يقتات به؟ هل يطعم؟ نعم يطعم. هل يدخر؟ ما يدخر، يتلف، يتلف. المدخر هو الذي يبقى مثل التمر ومثل البر ومثل الأرز ومثل الملح. أما التفاح تأكله في حينه ولا يتلف، ما يدخر. وعليه فالتفاح والبرتقال والمشمش لا يدخلها الربا على هذا القول. والقول الثالث أن علة الربا فيها كونها مطعومات جنس، أنها مطعومات من جنس واحد. والقول الرابع أن علة الربا فيها كونها مكيلة أو موزونة ومطعومة، يعني صفتان، مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة، كما هو ظاهر من مجموع روايات الحديث، وهذا الصحيح. جمعنا جميع الروايات التي وردت في أحاديث الربا فوجدناها تشعر أن العلة في جريان الربا في هذه الأصناف أنها مطعومات، وأنها تكال أو توزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كونها مكيلة أو موزونة. طيب، يقول لقائل: سلمنا لك في التمر أنه يؤكل، وفي البر أنه يؤكل مطعوم، وفي الشعير أنه يؤكل مطعوم، لكن الملح؟ قال العلماء: الملح يصلح به الطعام فأصبح مطعوما. بعض الطعام لا يمكن أن يؤكل إلا بالملح. قال: وفي هذا إشارة إلى المطعوم وما يصلح المطعوم، فيدخل فيه البهارات، مثلا الكمون التي تستخدم في إصلاح الطعام، وأيضا يدخل فيه السكر مثل الملح. وهذا هو أرجح الأقوال في علة الأصناف الأربعة. فكل مطعوم يكال أو يوزن فإنه يدخله الربا. وعلى هذا فإن الربا لا يدخل إلا الأثمان الرائجة، لا يدخل إلا الأثمان الرائجة من حيث الأثمان. ورأس الأثمان الرائجة الذهب والفضة، واليوم هي النقود. بحكم النظام الدولي لا يوجد الآن ثمن رائج إلا النقود، وسنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل. وكذلك يدخل الربا المطعومة المكيل أو الموزون، المكيل أو الموزون. القاعدة الخامسة متعلقة بها، وهي النقود الورقية من الأموال الربوية، النقود الورقية من الأموال الربوية. طبعا هذه المسألة يا إخوة لم تكن عند المتقدمين، لأن الأثمان كانت عند المتقدمين الدنانير من الذهب، لأن الأثمان كانت عند المتقدمين الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. ولكن في الزمان المتأخر ظهرت الأوراق النقدية، وأصبح النقد والثمن متمحضا فيها. وهذه النقود الورقية مرت في وجودها بثلاث مراحل، حتى نفهم المسألة لابد أن نعرف كيف تطورت هذه الأوراق. المرحلة الأولى كانت النقود عبارة عن صكوك وسندات يتحملها مصدرها، يعني لم يكن لها قيمة وإنما مجرد صك لدين في الذمة. بدأ بها الصاغة، ثم بعد ذلك البنوك المركزية. كيف هذا؟ البنوك المركزية عندما أصدرت الأوراق كانت لا تصدر ورقة إلا ولها ما يقابلها من الذهب أو الفضة، لابد أن تكون موجودة. فكانت عبارة عن سندات وصكوك. هذه المرحلة الأولى التي ظهرت فيها فكرة النقود، ولذلك يا إخوة كانت تسمى في القديم أول ما ظهرت بالأوراق النائبة، يعني التي تنوب عن الذهب والفضة، وإلا فالأصل الذهب والفضة. وكان حامل هذه الورقة يسترد ما يقابلها من الذهب أو الفضة من البنك المركزي، يذهب إلى البنك المركزي ويقدم هذه الورقة ويأخذ ما يقابلها من الذهب أو من الفضة. ثم جاءت المرحلة الثانية، وفي هذه المرحلة هي تشبه المرحلة الأولى من جهة أنها نائبة عن الذهب والفضة وأنها صكوك، لكن لم يكن لها غطاء كلي من الذهب والفضة، بل الغطاء إجمالي. يعني في المرحلة الأولى يا إخوة غطاء الورقة جزئي، يعني ما تصدر الورقة إلا ولها غطاء بعينه. أما في هذه المرحلة فالبنك المركزي يصدر الورقة ولها غطاء جملي بالجملة، ليس غطاء لهذه الورقة بعينها وإنما غطاء في الجملة. وأصبحت النقود الورقية يطمئن إليها عند الناس، فأصبحت يعني يعتمد عليها، وأصبح الغطاء جمليا لها. ثم جاءت المرحلة الثالثة التي نعيشها، وهذه المرحلة كما يقول المؤرخون للنقود الورقية تبدأ في تقريبا في عام 1931 ميلادي، يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفي هذه المرحلة أصبح للنقود قوة في ذاتها، وصارت هذه الأوراق إلزامية، يعني يلزم الناس بالتعامل بها في الدول. وكانت تسمى في أول ما صدرت بالأوراق الإلزامية، يعني أنت يا صاحب المحل ملزم بأن تقبلها وأنت ملزم بأن تتعامل بها. فأصبح قانون البلدان يلزم الناس بالتعامل بها ويجرم من يردها. وفي أصبحت النقود لا تستبدل بشيء من الذهب والفضة، لا تستبدل بأصلها، لا، الدرهم هو الدرهم. إلا الدولارات، الدولارات كانت تستبدل بمقابلها من الذهب، يعني يمكن أن يستبدل الإنسان مقابلها من الذهب إلى تقريبا سنة 1970 أو 71 أصبح الدولار مثل غيره من النقود. وهذه المرحلة يا إخوة مرت بمرحلتين، الأولى منهما كانت قيمة النقود فيها قائمة على ما يسمى بالغطاء، فكل نقد له غطاء ذهبي أو غطاء فضي. كيف ترتفع العملة وتنخفض؟ كلما قوي الغطاء ارتفعت قيمة العملة في السوق، وكل ما نقص الغطاء نقصت قيمة العملة في السوق. والمرحلة الثانية أصبحت قيمة العملة أو قيمة النقود قائمة على القوة الاقتصادية للبلد، وألغيت مسألة الغطاء، غطاء الذهب غطاء الفضة، هذه ألغيت، أصبح العملة ترتفع إذا قوي اقتصاد البلد، وتنخفض إذا ضعف اقتصاد البلد. ولذلك أصبحت العملات تنهار إذا انهار اقتصاد البلد، لأنه لا ينظر إلى غطاء، وإنما قوتها في قوة اقتصاد البلد. ولذلك بعض العملات كانت بمبالغ عالية، فلما انهار الاقتصاد أصبحت في أسفل العملات، وهذا هو الواقع اليوم. الأوراق النقدية أصبحت ثمنا بذاتها تعتمد في قوتها على قوة اقتصاد البلد. وقد اختلف المعاصرون في تكييف الأوراق النقدية، فذهبت قلة من العلماء المعاصرين إلى أنها ليست من الأموال الربوية. لماذا؟ قالوا لأنها ليست ذهبا ولا فضة، ليست ذهبا ولا فضة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا القول لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه، أنها ليست من الأموال الربوية، لا أظن أن قدم عالم تستقر عليه، لما يلزم عليه من هذا اللازم الباطل ألا ربا بين الناس اليوم. لو قلنا النقود ليست ربوية ما يبقى فيه ربا بين الناس اليوم، لأن غالب تعاملهم بالأوراق النقدية، وانظر اللازم الثاني، وألا زكاة على من يملك الملايين من هذه الأوراق، لأن إذا قلنا أنها ليست ربوية لأنها ليست ذهبا ولا فضة، إذن هي ليست زكوية، وبالتالي التجار اليوم الذين يعني عندهم مليارات وعندهم ملايين نقول ما عليكم زكاة، والفقير الذي عنده 100 جرام ذهب نقول زكي. ولا شك أن هذا اللازم باطل، فالملزوم مثله، فالملزوم مثله. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها من الأموال الربوية، لكن العملة الواحدة منها أجناس بحسب أصلها أو بحسب نوعها، فالدرهم الورقي جنس والدرهم المعدني جنس، والريال السعودي الورقي جنس، والريال المعدني جنس. وعليه عند هؤلاء لا يجوز بيع الريال الورقي بالريال المعدني نسيئة، ولكن يجوز تفاضلا. يعني مثلا هنا على هذا القول، أنا أقرر القول فقط حتى نفهمه، أنه يجوز إذا كان عندك 10 دراهم ورقية مثلا، يعني في هذه حصلت وكانت تستعمل عندما كان هاتف العملة، قد يأتي الإنسان إلى هاتف العملة والهاتف لا يقبل إلا العملة المعدنية، فيكون معه دنانير ورقية، ففي عمال يجلسون بجوار هذه الهواتف يبيعك 9 دراهم معدنية ب10 دراهم ورقية. على هذا القول هذا يجوز، لأن الورقي جنس والمعدني جنس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والعلماء رحمهم الله لما ظهرت هذه الأوراق النقدية التي هي بدل عن الذهب والفضة اختلفوا فيها اختلافا عظيما، حتى بلغ الخلاف إلى أكثر من 6 أقوال كل يقول برأي. قال الشيخ: وأقرب الأقوال فيها أنه يجوز فيها ربا الفضل ولا يجوز ربا النسيئة، بمعنى أنه يجوز فيها ربا الفضل دون ربا النسيئة إذا اختلفت الأجناس. انتبه لكلام الشيخ. وعلى ذلك فيجوز أن أعطيك 10 ريالات بالورق وآخذ منك 9 ريالات بالحديد. هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين. يجوز أن أعطيك 10 ريالات بالورق وآخذ منك 9 ريالات بالحديد وما أشبه ذلك، لأن الصفة مختلفة. وقد جاء في الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذن على هذا القول يرون أن العملة الواحدة أجناس باعتبار ما تصنع منه. وذهب بعض أهل العلم، وهذا قول الأكثر من العلماء المعاصرين، أن النقود الورقية أو النقود المستعملة اليوم من الأموال الربوية، وأن العملة الواحدة جنس واحد، لأن قيمتها ليست في صفتها، فهي جنس واحد. فالدرهم الورقي والدرهم الحديدي جنس واحد، لأن قيمتها النقدية ليست في كون هذه ورقة وكون هذه حديدا، هذه كما يقولون صفة ملغاة، قيمتها في المعتبر في الدولة، والمعتبر في الدولة أن هذا درهم، سواء كان من حديد أو كان من ورق. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العملة الواحدة جنس واحد، يحرم فيها التفاضل والنسيئة. وإذا اختلفت العملات جاز التفاضل وحرمت النسيئة. القاعدة التي تليها وسندخل فيها إن شاء الله بعد المغرب هي قاعدة مهمة جدا، وكثر اللغط حولها وكثر الكلام حولها، وهي قاعدة: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذه القاعدة سنتكلم عنها إن شاء الله بعد أن نصلي المغرب، لأن القاعدة فيها شيء من الطول، ولو بدأنا فيها الآن يعني لا نستطيع أن نتمها، فلعلنا نقف هنا ليستريح الإخوة ويستعد من يريد الاستعداد لصلاة المغرب ويفطر الصائمون، أسأل الله أن يتقبل مني ومنهم، ثم نعود للدرس إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.